بسم الله الرحمن الرحيم. كان الحديث في القسم الثاني من أقسام محرمات الإحرام، وهو عبارة عن ما يختص بالرجل دون المرأة، وقد تعرض المصنف إلى بعض المحرمات، وصل الكلام للحديث عن التضليل، فقلنا بأنه لا يجوز للمحرم الرجل المحرم التضليل، وهذا هو المشهور بين أصحابنا. خالف في ذلك ابن الجنيد والسبزواري فقالا بالاستحباب. على أي حال، استعرض المصنف روايات ثلاث يستند إليها في إثبات حرمة التضليل، وأكد على مطلب مهم فاده، أن مسألة التضليل كانت مورد خلاف بين مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام ومدرسة الجمهور، حيث أن المعروف من مدرسة أهل البيت المنع عن التضليل، والمعروف من مدرسة الجمهور جواز التضليل، ولذلك كانوا يطرحون سؤالا على المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام كما أشرنا. في مقابل هذه النصوص التي دلت على حرمة التضليل، توجد عندنا طائفة من النصوص قد يقال بأن مفادها هو جواز التضليل. أشير إلى بعض تلك الروايات، منها على سبيل المثال معتبرة الحلبي التي أشار لها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 64 من أبواب تروك الإحرام، حديث رقم 3. حديث رقم 2 وليس رقم 3. صفحة 516. وعنه محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يركب في القبة، قال: ما يعجبني إلا أن يكون مريضا. قلت: فالنساء؟ قال: نعم. تقريب دلالة هذه الرواية على المدعى من خلال قوله عليه السلام: ما يعجبني. التعبير بقوله ما يعجبني يفيد أن كلمة لا يعجبني أو ما يعجبني بمعنى لا أحب أو لا يسرني. لا ريب في أن هذا التعبير ظاهر في الأفضلية، كأن الأفضل أن لا يقدم على كذا، الأحسن أن لا يقدم على كذا. فإذا كان تعبير ما يعجبني ظاهرا في الأفضلية، فهذا يمنع دلالتها على المانع. أجاب عن ذلك بعض الأعلام قدس الله تربته الطاهرة فقال بأننا نستفيد منها المنع وليس الجواز بقرينة الاستثناء الموجود فيها، وهو قوله عليه السلام: إلا أن يكون مريضا، لدلالته بالمفهوم على حرمة التضليل عليه ما لم يكن مريضا. وهذا المعنى أيضا التزم به بعض الأعلام ممن عاصرنا قدس الله تربته الطاهرة. طيب، إذا قال بأن كلمة لا يعجبني أو ما يعجبني، وإن كانت ظاهرة عرفا في نفي الأفضلية أو أمر غير المحبوب أو الذي لا يسر، إلا أن في المقام ما يساعد على أن المقصود بها هو الحرمة وليس الكراهة بقرينة ذيلها. في مقام الإجابة نقول بأن كلمة لا يعجبني لا ظهور لها بالدلالة المطابقية على الجواز، لكنها تدل بالمطابقة على نفي الميل والرغبة. هذا اللسان بحسب المناسبات العرفية بل والمتشرعية أيضا لا يصلح التعبير به عن الحرام، خاصة من مثل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، لأن الحرام بلحاظ كونه قبيحا يسوء، لا أنه لا يعجب، يعني التعبير بكلمة لا يعجب حسب. مقتضى ذلك أن اللسان بهذا التعبير ظاهر في الجواز وليس في الحرمة. زين، إن قلت قد استعمل هذا اللسان في موارد لا شك في إرادة التحريم منها، مثل قوله سبحانه وتعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من إلى آخر، أو قول عز من قائل والله لا يحب الفساد، إذ أن الجهر بالسوء والفساد مبغوضان لله سبحانه وتعالى. فإذا التعبير بكلمة لا يحب في المقام ظاهرة في المنع والحرمة، وليس ظاهرة في عدم المحبوبية أو كراهة مثلا. إذا دي قرينة على أنه يستعمل في هذا المعنى فيكون دالا على المدعى. قلت استعمال هذا اللسان في الموارد التي ثبت فيها التحريم يكشف عن إرادة ما يقابل الحب وهو المبغوضية، أما في الموارد التي لم يثبت فيها أن الخطاب مسوق لبيان الحرمة لا يتحقق ظهور في المقابلة لهذا اللسان، بل يبقى بحسب المناسبات العرفية ظاهر في الجواز. وبعبارة أدق، كأن التعبير في بعض الموارد جراء وجود قرينة يمكن أن نحمل لفظة لا يحب ما أحب لا يعجبني على الحرمة، أما الموارد التي تفتقر أو تفتقد إلى وجود قرينة فإننا لن نحمل اللفظة إلا على معناها الظاهر عرفا، وهو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ما لا أحب لا يسرني، يعني عبارة عن قضية الأفضلية وما شابه. إذن النتيجة أن المقام مقام ظهور في المدعى. نبقى، والإشكال الذي قد أوردناه في البداية أن ذيل الرواية وهو قوله عليه السلام إلا أن يكون مريضا، فإنها بمفهومها تدل على عدم الجواز، لأن المقام مقام مفهوم شرط. إذا كان مريضا لا يعجبني ركوبه، إذا كان مريضا يمكنه. خب هنا المقام مقام كراهة. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يقول إذا كان مريضا لا كراهة في ركوبه للمضلل أو للقبة، إذا لم يكن مريضا خب جاز يكره له أن يركب في القبة. فدلالة الرواية على المدعى واضحة. طبعا دي الرواية من روايات القبة، هذه الرواية تعارض روايات القبة الأخرى التي دلت على عدم جواز الركوب في القبة مطلقا، فهذا ما يذكر. إن شاء الله كلامي واضح. هذه رواية. عندنا رواية ثانية أيضا يمكن الاستناد إليها، وهي رواية علي بن جعفر. رواية علي بن جعفر، طبعا الرواية الأولى قبل أن أنتقل، الرواية الأولى اشتمل سندها على ابن سنان، وابن سنان الظاهر به هو محمد بن سنان بمقتضى الطبقة. إذا كان المقصود به محمد بن سنان الزاهري فالرواية ساقطة عن الاعتبار لما ثبت في محله من عدم وثاقة محمد بن سنان على الأقوى. أما لو بني على أن محمد بن سنان ممن يعول على روايته وتقبل يمكن التعبير عن الرواية بالمعتبرة، وإلا بناء على المختار من عدم القبول بوثاقة محمد بن سنان سيتعين حينئذ سقوط الرواية عن الاعتبار كما لا يخفاكم. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا المصنف عبر عن الرواية بالصحيحة، وهذه مما ينبغي ملاحظته. إذا كان المقصود بابن سنان محمد فالمفروض هل أنه يبني على وثاقة محمد بن سنان حتى يقال بأنها صحيحة؟ هذا أول الكلام. طيب من الروايات التي يمكن أن يستند إليها في المقام قلت رواية علي بن جعفر واردة في الوسائل باب 6 من أبواب بقية كفارات الإحرام حديث رقم 2. طبعا الرواية منقولة من كتاب علي بن جعفر، وقد سمعت مني غير مرة التوقف والتأمل في ثبوت الكتاب الذي اعتمد عليه صاحب الوسائل. هناك كتاب لعلي بن جعفر، لكن الكلام أن الكتاب الذي وصل لصاحب الوسائل هل هو كتاب علي بن جعفر أو لا، ده البحث ذكرنا أكثر من مرة. على أي حال، قال سألت أخي عليه السلام أضلل وأنا محرم؟ فقال نعم وعليك الكفارة. أضلل وأنا محرم؟ فقال نعم وعليك الكفارة. ظاهر هذه الرواية أن التضليل أمر جائز كحكم تكليفي، لا توجد حرمة في عملية التضليل، وإنما الحرمة موجودة في الجنبة الوضعية، يجوز لك التضليل لكن عليك أن تدفع الكفارة. وهذا قد يكون دفع الكفارة مو من باب الحرمة، قد يكون دفع الكفارة من باب العقوبة، كما يحتمل ذلك في من تعمد البقاء على جنابة في شهر الصيام، فإن وجوب الروايات التي دلت على أن من تعمد البقاء على جنابة في نهار في شهر الصيام عليه أن يقضي، هل تدل على فساد صومه فيكون اليوم الذي تعمد فيه؟ يحتمل من الروايات أن صومه صحيح، وإنما يجب عليه الإتيان بعد ذلك من باب العقوبة وليس لبطلان صومه الذي قد تعمده. يعني وبعبارة أخرى، كأن الظاهر أو ربما يستفاد من بعض الروايات أن تعمد البقاء على الجنابة ليس من المفطرات، وإنما يصوم ويعاقب بأن يأتي بيوم آخر بعد ذلك من باب العقوبة وليس من باب المفطرية. لعل المقام من هذا القبيل عندما يقول عليه أفضل الصلاة والسلام ضلل وكفر، فقضية الكفارة من باب العقوبة وليست قضية الكفارة من باب حرمة، فبالتالي قد يلتزم بأن أصل التضليل جائز لا إشكال فيه، لكن من باب العقوبة عليك أن تدفع كفارة. ويحتمل التفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فيلتزم بأن المحرمة أو بأن الحرمة التكليفية غير ثابتة، فلا يحكم بوجود إثم عليه، وإنما هو مطالب بالحكم الوضعي وهو عبارة عن شنو؟ أن يأتي بالكفارة. محصل أنه الرواية قد يلتزم بدلالتها على جواز التضليل كما لا يفهم. السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة قال بعدم إمكانية الاستناد للرواية المذكورة لإثبات جواز التضليل. لماذا؟ قال لأن الرواية قضية في واقعة، إذ من المحتمل جدا أن تكون الرواية تمثل قضية شخصية لعلي بن جعفر، وجاء يسأل عن حكمه الشخصي المرتبط به هو فقط دون الآخرين. التجويز كان للراوي، يعني الإمام جوز لعلي بن جعفر لكونه مريضا أو كونه يتأذى أو لكونه يتأذى من حر الشمس وغير ذلك من الأعذار، فلا نستفيد من الرواية حكما كليا يعتمد عليه في المقام. إذن النتيجة السيد الخوي يقول وإن كانت الرواية تامة الدلالة على مشروعية التضليل، إلا أنها لا تصلح للاستناد لأنها تمثل حكما شخصيا مختصا بعلي بن جعفر لبعض الظروف الخاصة التي تحيط بعلي بن جعفر دون غيره، فلا يمكن الاعتماد عليها في المقام. أمل يكون كلامي واضح. ما ذكره السيد الخوي قدس الله تربته الطاهرة في الحقيقة دعوة لا شاهد عليها ولا برهان، بل الظاهر من الخبر أنه كسائر النصوص الواردة في سؤال الإمام عليه السلام عن الحكم الشرعي، يجيب الإمام عليه السلام بحكم الشريعة في فرض السؤال، مما يؤيد أنها تفيد حكما كليا كون السائل فقيها كعلي بن جعفر والصأزين، فبالتالي الرواية دالة على المدعى. نعم، يمكن أن يجاب عن الرواية بالتالي: أولا، دلالة الخبر على الجواز بالإطلاق دلت أضلل وأكفر مطلقا سواء كان معذورا أم لم يكن، فدلالة الخبر على المدعى على الجواز بالإطلاق، وما دامت تدل على بالإطلاق يمكن أن يعمد إلى تقييدها فيقال بأنها تدل على الجواز للمضطر أو المعذور، نقيدها بغير المضطر والمعذور فالمختار لا يجوز. ثانيا، قول الإمام عليه السلام وعليك الكفارة ظاهر في وجوب الكفارة عليه، هذا التعبير لا يلتئم مع جواز التضليل بالحكم الأول. فإذا أضلل وأكفر، كيف نتصور يجوز التضليل وفي نفس الوقت عليك الكفارة؟ إذا لابد أن نرفع اليد عن ظهور العبارة في جواز التضليل وبالتالي نلتزم بثبوت الكفارة، أو نقول بأن جواز التضليل للمعذور وثبوت الكفارة لغير المعذور، لما أيهما المرجح؟ لا مرجح. لكن ده الإشكال، قد سمعت جوابا بأنه يمكن التفكيك بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي، فنلتزم بعدم وجود حرمة في الحكم التكليفي، لكن لا مانع من الالتزام بثبوت الكفارة، فضلا عن أننا احتملنا لعل الكفارة من باب العقوبة أصلا، وبالتالي لا ربط لها بجانب الحرمة، كما نظرنا لذلك بقضية تعمد البقاء على الجنابة في نهار شهر رمضان المبارك. إذن النتيجة رواية علي بن جعفر أيضا لا يبعد ظهورها أو لا يبعد دلالتها على المدعى، إلا أن المشكلة كما سمعت تكمن في سندها. الرواية الثالثة التي يمكن الاستناد لها في جواز التضليل صحيحة جميل بن دراج، وهي واردة في الباب 64 من أبواب تروك الإحرام، الحديث رقم 10 مجلد 12 صفحة 518، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله الأشعري عن أبي جعفر عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج، الرواية من الصحيح الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال. لا بأس للظلال للنساء وقد رخص فيه للرجال، هذا التعبير زين واضح الدلالة في جواز الإقدام على التضليل بالنسبة للرجال بلا إشكال. سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه لم يقبل هذا الكلام. ليش؟ قال: تعالوا تأملوا في متن الرواية وقد رخص فيه للرجال، قد دالة على التقليل لا الجواز دائما، ولا ريب في أنه قد يتفق جواز التضليل للرجال لعذر من الأعذار، وإلا لو كان الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام في مقام بيان أصل الجواز الدائم لم يكن وجه للتفكيك في كلامه بالتعبير عن الجواز للنساء لا بأس وبالتعبير بالترخيص للرجال مع تقدم أداة التقليل قد. خب، كان المفروض أن يقول الإمام عليه السلام: لا بأس للرجال للنساء وللرجال. زين، نفس كلمة الترخيص غالبا ما تستعمل في موارد المنع ذاتا والجواز عرضا، فيستفاد أنه يجوز عرضا لوجود مانع أو لوجود موجب، فعلى هذا تكون الرواية أجنبية عن المدعى. أقول: صحيح نسلم بأن قد تفيد التقليل إذا دخلت على الفعل المضارع، أما إذا دخلت على الفعل الماضي فإنها تدل على التحقيق. فتعال الآن: رخص فيه للرجال. زين، هذا فعل ماضي لو مضارع. زين أحسنتم. فإذا هي تفيد التحقيق ولا تفيد التقليد، ده أولا. زين، يعني وقد يرخص فيه، يعني حمل اللفظ رخص إلى يرخص لم يحتاج إلى موجب. يعني ما هي القرينة التي تدعونا إلى أن نحمل هذا الفعل على الفعل المضارع؟ أفهم. خب لو قلنا رخصا يعني بعد بالنتيجة، هذا هو معنى الثبوت، لأنما دلالة الفعل المضارع دائم ماضي عفوا على الثبوت والتحقق، فخلاص صار حكما ثابتا متحققا، وبالتالي يرتب الأثر عليه دائما وأبدا. طيب هذا أول. ثانيا قوله كلام الإمام عليه السلام، ليش قال لا بأس وقال رخصة؟ قد يفكك كلام الإمام فيوجه بأنه عبر بمعناها بالإباحة، عبر بالإباحة بمعناها الأخاص بنفي البأس بالنسبة للنساء، وبالإباحة بمعناها الأعام بالرخصة للرجال، يعني كراهية التضليل للرجال ومرجوحيته بخلاف النساء، لا كراهية ولا مرجوحية. نعم الترخيص لما كان بمعنى الإذن في الشيء بعد النهي عنه لا مناص من أن يحمل الصحيح على موارد العذر، فيكون مفاد الصحيحة إباحة التضليل الممنوع لذوي الأعذار، وبه نحافظ على ظهور قد في ماذا؟ في التحقيق. إذن هذا ما يمكن أن يذكر في المقال. تحصل إلى هنا أن النصوص المستدل بها على الجواز من حيث الدلالة رواية الحلبي تامة، رواية الحلبي تامة وظاهرة في الجواز. نعم المشكلة فيها من وين؟ من حيث السند، فقد عرفت أن الرواية يشتمل سندها على ابن سنان، فإذا كان المقصود به هو محمد فإن ذلك مدعاة لسقوطها عن الاعتبار والحجية، وبالتالي لا تكون معارضة لما دل على حرمة التضليل. إن شاء الله كلامي واضح. لو تم سندها الآن باقي، أما لو بني على أن محمد بن سنان معتمد، إما لكونه ثقة لرد جميع ما دل على تضعيفه من باب الغلو، كما يوصل على ذلك السيد محمد سعيد الحكيم أطال الله في بقاء في كتابه مصباح المنهاج في كتاب الطهارة، فإن له بحثا هناك يثبت من خلاله وثاقة محمد بن سنان وينفي جميع ما دل على التضعيف. طيب، أو لا، لنفترض ما كنا عليه فترة من الزمان أن محمد بن سنان حسن موثقة، لأن ما دل على التضعيف معارض بما دل على التوثيق، ولا مجال لترجح أحدهما على الآخر فتتساقط أدلة التضعيف وأدلة التوثيق، فيبقى محمد بن سنان ليس مجهول الحال وإنما شيعي إمامي معروف بين أصحابنا، لم ينص على وثاقته، لا يوجد فيه قدح ولا ذم، سوف يقال حينئذ بأنه حسن، وبناء على اندراج المرويات الحسنة في دائرة الحجية سوف يبنى على أن روايات محمد بن سنان معتبرة لأنه حسنون. صار واضح؟ طيب، بناء على هذا، بناء على الالتزام بأن محمد بن سنان حسن، سوف تكون رواية الحلبي معتبرة، فتصلح لمعارضة ما دل على عدم جواز التضليل على حرمة التضليل. يقع التعارض بين معتبرة الحلبي بناء على اعتبار سندها وبين ما دل على حرمة التضليل. من هنا حاول الأصحاب رضي الله تعالى عنهم علاج التعارض، فذكرت في المقام عدة حلول. حل الأول، إن معتبرة الحلبي ساقطة عن الحجية والاعتبار بسبب إعراض المشهور عنها، مما يعني أنها ليست داخلة في دائرة الحجية فلا يوجد ما يعارض ما دل على حرمة التضليل. خب كبرويا لا كلام في أن الإعراض عن الرواية صحيحة السند يوجب سقوطها عن الاعتبار والحجية. التأمل في الصورة، من المحتمل جدا أن الإعراض يعود إلى التأمل في أصالة الجهة، لأنه يحتمل أن يكون الخبر صادرا تقية، لأن العامة لا يمنعون من التضليل. وأيضا من المحتمل جدا أن نقرر بأن الرواية الإعراض الموجود في المقام من الإعراض الصناعي الذي اقتضى تقديم رواية على رواية، وقد سمعت منا غير مرة أن الإعراض الصناعي لا قيمة له. جواب الثاني، أن معتبرة الحلبي ساقطة عن الحجية. لماذا؟ لأن معتبرة الحلبي تعتبر مخالفة لما هو قطعي الصدور، فلا مجال للتعبد بها، خصوصا بعد كونها خبرا ظنيا مخالفا لما هو قطعي كما قرر في محله. وبعبارة أخرى، إنما دل على حرمة التضليل متواتر، وما دام متواترا يكون قطعي الصدور، فلا يعارض ما يكون ظنيا ما يكون قطعيا، فيوجب ذلك رفع اليد عن. هذا جواب. طبعا هذا الكلام يتوقف على إحراز تواتر روايات التضليل، والقول بأن روايات التضليل متواترة عهدته على مدعيه. طبعا هناك أجوبة أخرى يمكن أن تذكر في المقام لو أردنا أن نستطرد فيها يطول المقام. أذكر الجواب الأخير، قد يقول بعضهم بأن المعارضة مستقرة بين الطائفتين فتعال نعمل قواعد الترجيح، فعندها سوف نقدم الروايات الدالة على حرمة التضليل على رواية الحلبي، لأن رواية الحلبي موافقة للعامة، إذ أن مفادها هو مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهما من العامة كربيعة والثوري والشافعي، حيث أفتوا بجواز التضليل. جوابه بأن المسألة خلافية عند العامة. المعروف عن ابن عمر ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن وأهل المدينة حرمة التضليل، خب، وهؤلاء ممن يعتد بهم في وقت صدور الرواية عن المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. انصافا لو تمت رواية الحلبي سندا لا مناص من استقرار المعارضة والعمد إلى حصول التساقط بعد عدم وجود ما يوجب المرجحية، فعندها سوف نرجع إلى الأصل العملي. إذا شككنا في حرمة التضليل وعدمه، الأصل العملي يقتضي البناء على عدم الحرمة تمسكا بأصالة البراءة، لأن المقام من صغريات الشك في التكليف فيثبت المطلوب. صار واضح؟ إذا لو كنا ومقتضى الأصل العملي لقلنا بعدم حرمة التضليل، لو قلنا والدليل الاجتهادي يعتمد تمامية الطائفة الثانية من عدم تماميتها بناء على تماميتها، سوف يلتزم عندها بحصول المعارضة بناء على عدم تماميتها سندا ودلالة، أو سندا على أقل التقادير سوف يبنى على عدم وجود المعارض، وبالتالي يكون ما دل على الحرمة ثابتا بلا إشكال. أملكم كلامي واضح؟ زين. يقع الكلام بعد ذلك في مطلب آخر أشار له المصنف، وهو اختصاص حرمة التضليل بماذا؟ اختصاص حرمة التضليل بالظل المتحرك، بمعنى يعني إن صح التعبير اختصاص حرمة التضليل بحال تقريبا يعني المتحرك مع المحرم، الحرمة مختصة بالظل المتحرك مع المحرم، فلا تشمل الثابت أو المستقر ولو نسبيا. نظير ماذا؟ نظير المحمل حال الوقوف يبنى على عدم شمول الحرمة له. فإذا تختص بماذا؟ تختص بالمتحرك. ولذلك الظل بالأشياء الواقفة مثل السقوف أو الجسور أو الأشجار مثلا، هذه جميعها لا تشمل المقام. يدلنا على ذلك النصوص، فإن النصوص لم يرد شيء منها لحرمة التضليل مطلقا، مضافا إلى أن المسألة ابتلائية، الواصل لنا من النصوص يبيح لنا الاستضلال بالظل الثابت من دون تخصيص بحال الضرورة وعدم الضرورة. إذن يؤيد ذلك أيضا أن المستفاد من النزاع الفقهي بين العامة والشيعة أن الاستضلال بالظل الثابت أمر مفروغ عن جوازه، لأن المحتج على الإمام الكاظم عليه أفضل الصلاة والسلام أو الإمام الصادق يسأل الإمام شو الفارق أن تضلل بالخباء وبالبيت ولا تضلل بالمحمل نتيجة واحدة، فكان المسألة كانت مسلمة عندهم، متفق الطرفان على عدم حرمة التضليل بالثابت، وإنما جاء يسأل عن المتحرك، ما هو الفرق بين المتحرك والثابت حتى التزمت بعدم الحرمة في الثابت والتزمت بالحرمة في المتحرك. إذن النتيجة هو اختصاص الأمر بماذا؟ اختصاص الأمر بالمتحرك دون الثابت، هذا ما يمكن أن يذكر. المطلب الآخر الذي تعرض إليه المصنف وهو اختصاص حرمة الاستضلال بحال السير، فلا يحرم الاستضلال في المنزل خب بالنسبة إلى المكلف. خب لماذا؟ يقول المصنف البناء على عدم حرمة الاستضلال في المنزل من الأمور الواضحة. لماذا؟ لأن المحرم إنما هو الظل المتحرك ولا يشمل الثابت، فبناء على هذا سوف يلتزم بالحرمة. لو بنينا على أن ما دل على حرمة التضليل مطلق شامل لحرمة التضليل بالظل المتحرك والظل الثابت، أمكننا أن نخصص هذا نقيد هذا الإطلاق بمثل صحيحة البيزنطي التي جاءت تشير في محادثة الإمام الصادق عليه السلام مع أبي حنيفة أن هناك فرقا بين المتحرك والثابت، فلا تقاس السنة الشريفة، وإلا لو قاست السنة الشريفة محق الدين. فإذا نستفيد اختصاص الحرمة بالمتحرك وعدم شمولها للثابت، لأنه حتى لو كان للنصوص إطلاق إلا أن إطلاق النصوص قابل للتقييد بما دل على جواز الاستضلال بالظل الثابت. صار واضح؟ إن شاء الله كلامي واضح سيدي. خب هذا ما يذكر في المقام. يقع الحديث بعد ذلك في أن التضليل هل يختص بما يكون فوق الرأس، فلا يشمل التضليل الحاصل بالستر من أحد الجوانب، أو أن التضليل لا فرق فيه بين كونه تضليلا فوق الرأس وكونه تضليلا على الجوانب. ذكر المصنف بأنه التضليل الجانبي قيل بحرمته تمسكا بإطلاق النصوص المتقدمة، خب وفي مقابل القول بالحرمة اختار الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عنه في كتابه الخلاف جواز التضليل الجانبي، وكذلك اختار العلامة الحلي، بل نسب العلامة الحلي في كتابه المنتهى القول بجواز التضليل الجانبي إلى من؟ إلى جميع أهل العلم. هذا ما يذكر في المقام. المصنف قال بأن المناسب أن يحكم بجواز التضليل الجانبي. لماذا؟ لأن المستفاد مما دل على حرمة التضليل إنما هو طلب الإضحاء، أضحي لمن أحرمت له. والإضحاء يا سيدنا الجليل عبارة عن البروز تحت السماء، والتضليل الجانبي لا يعد حاجبا أو مانعا من البروز تحت السماء، فيبنى عندها على جواز التضليل كما لا يخفى. شوف مثلا صحيحة ابن المغيرة، قرأناها في البحث الماضي وأقرأها من الكتاب. سأل الإمام عليه السلام عن التضليل للمحرم، فأجاب عليه السلام بلزوم تحقق الإضحاء. المعتبر أن يحقق الإضحاء، فكلما كان محققا للإضحاء بني على ذلك. هذا ما يمكن أن يذكر أيضا في المقام. يأتي الحديث بعد ذلك إلى مسألة التضليل ليلا، فهل يستفاد من ذلك أن التضليل ليلا جائز أو أن التضليل ليلا غير جائز؟ طبعا أشار إلى أن التضليل ليلا قيل بعدم جوازه وقيل بجوازه. أقول تعتمد المسألة على ملاحظة مفاد النصوص، وقد عرفنا أو يلاحظ المتابع أن النصوص طوائف، منها ما دل على أن متعلق التحريم هو الاستتار عن الشمس، وهذا واضح في كونه مختصا بالنهار ولا مجال لها بالإضافة إلى الليل، ومنها ما دل على لزوم الأمر بالإضحاء. طيب، والإضحاء يعني البروز والظهور للشمس، وأن الضحى من شؤون الشمس، وأن الضحى ينتهي بغروب الشمس. هذه الطائفة أيضا لو كنا وإياها قررنا بأنها لا تشمل الليل وإنما مختصة بالنهار كما لا يخفى. نعم، قد يتمسك فيقال بأن الإضحاء ليس مختصا بما إذا كان في النهار وكانت الشمس بارزة بل يشمل الليل، يتمسك بما جاء في الاحتجاج من مكاتبة الحميري لصاحب الأمر الروحي لتراب حافر جواده الفداء أنه كتب إلى صاحب الأمر عجل الله فرجه وسأل عن المحرم يستظل من المطار بنطع أو غيره حذرا على ثيابه وما في محمله أن يبتل، فهل يجوز ذلك؟ الجواب إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم، دلت على أن المحرم الاستظلال حتى من المطار، والمطار ليس وقت ظهور الشمس. هذه موجودة في الباب 67 من تروك الإحرام، حديث رقم 7، مجلد رقم 12. زين، فهذه دلت على شنو؟ دلت على الاستظلال من المطر، والاستظلال من المطر خب حال عدم وجود شمس فتكون دالة على خلاف ما تقررون. عندنا أيضا رواية أخرى وهي معتبرة إبراهيم بن أبي محمود، قلت للرضا عليه السلام المحرم يضلل على محمله ويفدي إذا كانت الشمس والمطر يضران به؟ قال نعم. خب، فالمراد من أضرار الشمس والمطر لا يكون في آن واحد، إذ أن إمكانه نوعا ممنوع حال وجود مطر أو حال وجود شمس هكذا. زين، فبالتالي يستفاد من ذلك المنع من التضليل حتى لو لم يكن هناك مطر، فتكون دي الرواية دالة على خلاف ما تقررون. لكن يجاب عن ذلك بأن الظاهر أن في المقام شيء من التوسعة في المفهوم حتى يشمل الاستضلال من المطار. عندنا الإضحاء إضحاء من الشمس، عندنا استضلال، والاستضلال أراد الإمام أن يوسع دائرته لكي لا يكون منحصرا بالاستضلال عن الشمس، فوسعه ليشمل الاستضلال من المطار، فيكون من التصرف في المفهوم شرعا، وبالتالي لا تكون منافية لما ذكرنا من أن المعتبر هو الإضحاء تحت الشمس، وبالتالي تكون مفيدة لهذا المعنى. إن شاء الله واضح. زين، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. فإذا دي الطائفة تدل على هذه مقتضى النصوص، النصوص الموجودة عندنا في المقام كلها ظاهرة في المنع عن التضليل نهارين، فلا تشمل التضليل ليلا، وعليه سوف يقرر بأن المقتضي للقول بحرمة التضليل قاصر عن إثبات حرمة التضليل ليلا كما لا يخفى. هذا تقريبا. أيضا يمكن أن نقول بأن هناك ما يدل على الجواز، وهو أن المسألة مع كونها من المسائل الابتلائية إلا أن النصوص تخلو عن الإشارة إليها من قريب أو بعيد، ولا مجال للقول لشمول التضليل له ليلا كشموله نهارا، لم يحتج الإمام عليه السلام للإشارة إليه، لأن العرف العام والعرف الخاص يقرران بأن التضليل يختص بالشمس دون غيرها. النتيجة أن الأمر الذي نصل إليه اختيار الجواز في المقام والحكم بحلية التضليل ليلا وعدم وحرمته نهارا. يجينا الآن كلام، لو لم يكن في النهار شمس بحيث كانت محجوبة بسحابين، هل يبنى على جواز التضليل أيضا؟ نقول نعم، يلتزم بجواز التضليل للنكتة التي قررناها، لأن المعتبر الإضحاء والبروز تحت الشمس، وما دام لا يوجد شمس فعندها لا موجب. صار واضح؟ هذا ما يذكر في المقام. أما بالنسبة إلى ما إذا كان في الجو مطرا، فطبقا لمكاتبة ولي الأمر صاحب النعمة صاحب الزمان بأبي وأمي، يلتزم بحرمة التضليل واللازم دفع الكفارة لو ضلل. أخيرا أشار المصنف إلى فرعين، فرع الأول أن التضليل جائز للنساء، وهذا من المسلمات، وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم التي ذكرها المصنف في المتن. سألته عن المحرم يركب القبة فقال لا، قلت فالمرأة المحرمة؟ قال نعم، دلالتها على المدعى بالنص بلا إشكال. فرع الأخير الذي أشار له المصنف أنه يجوز للرجال حال الخوف وحال الضرورة أن يعمدوا. لماذا؟ أن يعمدوا إلى ركوب مضلل، وهذا إما لحديث الرفع والذي اشتمل رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، أو لقاعدة نفي الضرر الدال على نفي كل حكم ضرري في الإسلام في على بعض المباني، أو للتصريح بذلك في موثقة إسحاق التي قرأناها في الفرع الأول عن المحرم يضلل عليه وهو محرم، قال لا إلا مريض أو من به علة والذي لا يطيق حر الشمس، فإنها تدل دلالة واضحة على حرمة التضليل وجواز ذلك في مورد الاضطرار لمرض أو لعلة أو ما شابه. هذا تمام الكلام في القسم الثاني من أقسام محرمات الإحرام. يقع الكلام بعد ذلك في القسم الثالث من أقسام محرمات الإحرام، وهو ما يكون مختصا بالنساء. ذكر المصنف في المقام أمرا واحدا وهو ستر الوجه. أقول لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر وجهها بالبرقع أو النقاب أو ما شابه ذلك، فيجب عليها أن تسفر عن وجهها حال إحرامها. والظاهر اتفاق أصحابنا رضي الله تعالى عنهم بل إجماعهم على هذا الحكم، يدل على الحكم المذكور صحيحة عبد الله بن ميمون المذكورة في المتن، وقد سبق وقرأناها عندما كنا نتحدث عن ستر الرأس بالنسبة للرجل، واردة في المجلد 12 من مجلدات الوسائل باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 1 صفحة 493. محمد بن يعقوب كليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال: المحرمة لا تتنقب، شاهدنا، لأن إحرام المرأة في وجهها. هذا التعبير لأن إحرام المرأة في وجهها واضح الدلالة في النهي عما كان النساء عليه من ستر الوجه والالتزام بالنقاب. مقتضى التعليل أن حرمة النقاب عليها لأن إحرامها في وجهها يدل على أنه لا خصوصية للنقاب إلا كونه من أظهر أفراد الساتر، فإذا يكون المحرم عليها هو ستر وجهها بأي ساتر وإن لم يكن نقابا. صار واضح؟ إن شاء الله كلامي واضح. مطلب الثاني: يستثنى من حرمة ستر الوجه على المحرمة إسدال الثوب على وجهها. خب، يعني يجوز لها أن تسدل ثوبها على وجهها. يدلنا على ذلك صحيحة حريز المذكورة في المتن، واردة في باب 48 من أبواب تروك الإحرام حديث رقم 5، طبعا نقرأ في نفس المجلد، مجلد 12 من الوسائل صفحة 495. محمد بن الحسن طوسي، عفوا بلى، محمد بن علي بن الحسين، حديث 6 وليس حديث 5، حديث 6. محمد بن علي بن الحسين صدوق بإسناده عن حماد عن حريز قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: المحرمة تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن. خب، تسدل الثوب على وجهها إلى الذقن، نص في جواز إسدال المحرمة نص في جواز إسدال المحرمة ثوبها إلى ذقنها، تدل على المطلوب. يبقى الكلام في سندها، إذ سمعت منا غير مرة التوقف في مرويات حريز مباشرة عن الإمام الصادق عليه السلام، وإن كان إمكانية الاستناد لها من خلال حساب الاحتمال الرياضي كما قدمنا بيانه موارد أو محتمل. فرع الثالث والأخير الذي أشار له المصنف في المقام قال: لا يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين والحرير. يدلنا على ذلك صحيحة العيص بن القاسم التي تقدمت في حرمة لبس المخيط في الفرع الرابع صفحة 534. قال أبو عبد الله عليه السلام: المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب، شاهدنا، غير الحرير والقفازين، فإن هذا التعبير خب يدل على الحرمة. خب، لو منشأ تقييد الحرير بقونه خالصا تمسكا به، طبعا أيضا يعتبر لا يجوز لها أن تلبس القفازين ولا يجوز لها أن تلبس الحرير الخالص أيضا، تقييد الحرير بكونه خالصا وليس مطلق الحرير اعتمادا على موثقة سماعة التي ذكرها المصنف في المتن، وهي واردة في الباب 33 من أبواب الإحرام، حديث رقم 7، صفحة طبعا المجلد 12، صفحة 368. وبإسناده الشيخ الصدوق بإسناده عن سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير، فقال لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه، محضا يعني خالصا، فتدل بالصراحة على حرمة لبس الحرير المحض كما لا يخفى. يبقى عندنا الحديث عن وقت الإحلال، متى يحل المحرم من محرمات الإحرام التي ثبتت عليه، هذا ما نتعرض إليه في البحث القادم إن شاء الله، والحمد لله.